السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن وحدة السنة والشيعة بالنسبة لطهران استراتيجية وليست تكتيكياً. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الناخبون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وحدة المذاهب الإسلامية هي استراتيجية الجمهورية الإسلامية وليست مسألة تكتيك. رئيسي ولدى استقباله حجلا من علماء أبناء أهل السنة، أكد أن أبناء الشعب الإيراني من كلا المذهبين يعيشون معا في أجواء تسودها الأخوة منذ سنوات عديدة، مشيدا بالدور الإيجابي لعلماء أهل السنة في إيران لتقديمهم الكثير من أبناء شعبهم دون استثناء. وأشار الرئيس الإيراني إلى تنامي الحركات التكفيرية بالمنطقة، مشددا على ضرورة الحذر من تغلغل أفكار هذه الجماعات المتطرفة إلى داخل المجتمع. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران وبذات القدر من الجدية التي توليها للمفاوضات وتنفيذ الالتزامات الدولية ومنها التوافق لرفع الحظر، فهي مصممة أيضا في عدم الثقة بالعدو. وخلال زيارته للمعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات، قال باقري كاني أن سياسة إيران الاستراتيجية لإجهاض الحظر إلى جانب المبادرة الذكية لرفع الحظر أحبطتها مخطط العدو الرامي لوقف قطار التنمية الشاملة في البلاد. وقال إن العقلانية الثورية وفي ظل عدم الثقة بالعدو وعدم الاعتماد على الأجانب تقتضي استخدام كافة طاقات الساحة الدبلوماسية لتوفير المصالح الوطنية. أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانا في الذكرى 74 لنكبة فلسطين، مؤكدة تمسكها بالمقاومة حتى دحر الاحتلال. وقال البيان أن الكيان الإسرائيلي لا شرعية ولا سيادة له على شبر من فلسطين، مؤكدا أن المقاومة الشاملة وخاصة المسلحة هي السبيل لمواجهة الاحتلال وكبح جماح إرهابه ورد عدوانه. وأضافت فصائل المقاومة أن استمرار تنكر العالم الظالم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته يحتم على شعبنا بجميع مكوناته وأطيافه المضي قدما في مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق تطلعاته السامية بالحرية والعودة والاستقلال. اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. كما نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وشهدت مناطق عدة في القدس اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد قيام قطعان من المستوطنين بالاعتداء على أملاك الأهالي في عين اللوز بحي سلوان. وكانت 15 نقطة تماس بمناطق متفرقة من الأراضي المحتلة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين ووحدات الكيان. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جنديا إسرائيليا أطلق النار من مسافة 190 مترا من مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة وقد يكون أصابها. وأضاف المسؤول أن الجندي كان جالسا في سيارة جيب ومسلحا بمندقية بعدسة تلسكوبية، مضيفا أن الجندي المتهم باغتيال شيرين أبو عقلة قال في استجواب خضع له إنه لم يرها، وذلك رغم أنها تبعد عنه نحو 190 مترا، وأن الجندي أيضا بأنه لا يعرف أنه أطلق النار عليها وفقا لإفادة المسؤول الإسرائيلي. تتواصل الانتخابات النيابية في لبنان في 15 دائرة وسط تفاوت في نسب الإقبال، حيث تخطت في بعض المراكز 30%، فيما وصلت في مراكز أخرى إلى أقل من 10%. وبدأت نسبة المشاركة بالارتفاع نسبيا بعد الظهر، حيث اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بآرائهم في بعض مراكز الاقتراع لانتخاب 122 نائبا في البرلمان الجديد من بين نحو 719 مرشحا. وقد وقعت بعض الإشكالات الأمنية في عدد من الأماكن، تدخل الجيش لفضها، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية أو بطء في عملية الانتخاب. آخر المستجدات بشأن الانتخابات النيابية اللبنانية في التقرير التالي.
قطار الانتخابات اللبنانية يحط رحاله في استحقاق مصيري في جميع المحافظات وسط منافسات قوية.
أعزائي، قدامكم فرصة كبيرة، فرصة الثورة وراء العازل. ثوروا وراء العازل على المال الانتخابي، ثوروا على كل واحد شايفكم سلعة، ثوروا على الابتزاز السياسي، ثوروا على الانحطاط الأخلاقي وفقدان القيم.
أكثر من 718 مرشحا، بينهم 157 امرأة، يتنافسون على 128 مقعدا في مجلس النواب، ويتوزع المرشحون على 48 لائحة انتخابية. الانتخابات النيابية تجري وفق قانون أقر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة، بعدما دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي لحين إقفال صناديق الاقتراع، وستكون موضع مراقبة داخلية وخارجية، حيث يتواجد أكثر من 300 مراقب من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن آخرين من الجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية. وتبدأ النتائج الأولية للانتخابات بالظهور بداية يوم الاثنين تدريجيا، لحين إعلانها رسميا من قبل وزارة الداخلية لاحقا إثر الانتهاء من عملية فرز الأصوات. وفي 6 و8 من مايو أيار الجاري، اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا، وبلغت نسبة مشاركتهم 63% وفقا للأرقام الرسمية. وسيكون البرلمان المقبل أمام محطات مفصلية في تاريخ البلاد، أبرزها استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، واتفاق الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي. الانتخابات تأتي وسط انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، بات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، جراء انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار المرفأ في 4 أغسطس عام 2020 الذي دمر جزءا كبيرا من بيروت، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد انطلاق عملية أمنية في محافظة الأنبار غربي العراق. وقال إعلام الحشد في بيان أن اللواء السابع بالحشد نفذ عملية تفتيش شرق الأنبار، شملت تفتيش وتأمين المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار وتدقيق بيانات الأشخاص بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات أو مذكرات قبض قضائية. في سياق متصل، أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي أن اللواء 30 تمكن من رفع 15 قنبلة نوع جهنم في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. قال شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقي في بيان أن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط شمال كركوك. وأضافت الشركة أن القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم، وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال. وقال المدير العام لشركة نفط الشمال بركات عبد الله في بيان صحفي أن حكومة الإقليم استحوذت على محطة للإنتاج وثلاثة آبار وعلى عدد من الحقول النفطية في محافظة كركوك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن وحدة السنة والشيعة بالنسبة لطهران استراتيجية وليست تكتيكية. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الناخبون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمة من أروع حكمه: ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، هذه خلاصة الحكم. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، واللي يتشلب بالدنيا اللي يكمش بالدنيا بعد أي مصيبة تجي يخرج من طوره. خلي نقول هيك أحسن، ما نقول يكفر، بس يخرج من طوره. شايفين انتو هاي الحالات كثيرة. الإمام أمير المؤمنين يقول الزهد شنو الزهد؟ يقول كلمتين بالقرآن: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أكو بعض الناس مثلا إذا الفرح مطلوب مو معناته لا يفرح الإنسان، بس لا يشلب بيها. هذا الكلام، لا يشلب بالأشياء، يرتبط بيها ارتباط وكأنه إذا راحت من عنده راحت كل الحياة، ما بقى له شيء. وأكو هم فهم خاطئ للزهد. زهد يعني أنت مثلا ما عندك، كل شيء ما عندك، ما تملك. لا، مو هيك. الزهد لا يملكك الشيء، لا يملكك السيارة، لا تملكك البيت، لا يملكك الأموال، لا تملكك الجاه، لا يملكك المنصب، لا يملكك. هذا هو الزهد. مو معناته لا يصير عندك جاه ولا يصير عندك منصب ولا يصير عندك أموال ولا يصير عندك سيارة، بس لا يملكوك. النبي صلى الله عليه وآله يقول الزهد ليس بتحريم الحلال. مو تحرم الحلال على نفسك، هذا مو زهد، ولكن أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا الزهد الحقيقي، هذا الزهد الحقيقي. أنت عندك أموال حاطة بيدك بالبنك، ضامها ببيتك، يمتى تصير زاهد؟ عندما تشعر أن ما عند الله أفضل وأحسن وأوثق وأكثر اطمئنان من هذه اللي مخليها بالبنك ومخليها ببيتك وضامه، ومن هاي سيارتك ومن هذا بيتك ومن هاي أموالك ومن هذا جاهك ومن هاي منصب، من هذا منصبك. رواية جدا جميلة، جدا جميلة، حلوة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: قلت لجبرائيل: يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ شنو تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه، هذا واحد، ويبغض من يبغض خالقه. ليش؟ لأن أنت من تحب المؤمن اللي يحب الله، وتبغض الإنسان المنافق اللي يكره الله، راح تتمسك بهذه الفضائل. ويتحرج من حلال الدنيا، يعني شوية على كيفك، أكو ناس فقراء، أكو ناس مساكين، أكو ناس مو تجيب سيارتك طاير بنص القرية، بنص المدينة، بنص الشارع، بنص المحافظة، بنص القضاء، على كيفك شوية. بعد: ويتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها. الحرام ما يلتفت له أبدا مهما يكون الحرام، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب. ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام. تشايفينك بعض الناس يقعد بمجتمع، يقعد بنص ناس، يأسن هاي العائلة، يضربها، هذه المرأة حكى عليها، هذا الإنسان قلل من قيمته، ذاك عجيب عجيب. أكو إنسان بعض الناس بمرض عجيب غريب. شوف النبي صلى الله عليه وآله شنو خبرة جبرائيل، يقول له زاهد يتحرج من الكلام. شلون يتحرج من الكلام؟ شوف شلون يتحرج من الكلام. كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها. الله، يعني انت شايف الان ببعض الحالات من تمشي وتشوف لك ميتة، هسه حيوان ميت وبالصيف بعز الصيف ومتفسخ، شلون تطلع من ريحة هذا؟ شلون تطلع من ريحة؟ يقول الإنسان الزاهد المفروض يتحرج من الكلام، يتحرج. مو 24 ساعة قاص هذا وضارب ذاك ومودي لهذا كلام، وخصوصا عندنا هاي الموبايلات وهذه وسائل التواصل. لا تحرج لا من كلام ولا من رسالة ولا من مصيبة. يجيك فيلم على واحد شخص وديته، تجيك رسالة عن شخص وديته، تأكد. أنا ما أقول لك لا ترسل، بس تأكد شوية، تأكد. الآن لو واحد يسأل هذا السؤال، هذا اللي يجينا الآن على وسائل التواصل، إش كثر من عنده إحنا متيقنين به، متيقنين، بحيث باشر يجيك ربك يقول لك تعال هذا الفيلم اللي وديته وهاي الكلام اللي رسلته تقدر تحلف عليه، تقسم تقول والله بالله تالله أنا متيقن من عنده هذا الكلام؟ لو تقول لي سمعت قالوا لي فلان، قال فلان ودالي، فلان ثقة هو اللي أرسل لي، هنذني أكو غيرين؟ شوف الزاهد شنو عند النبي صلى الله عليه وآله وعند السماء وعند جبرائيل، هذا الزاهد. ويتحرج من الكلام، هذه كلمة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله عندما سأله عن الزاهد. قلت يا جبرائيل فما تفسير الزهد؟ شنو الزاهد؟ شنو الزهد؟ قال ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتدت جيفتها ونتنها. شقد واحد يتحرج من عتها. فحكمة أمير المؤمنين تقول ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. ما تعظم عند المصيبة إذا زهد في الدنيا. ليش ما تعظم عند المصيبة؟ لأنه هو يدري هاي الدنيا بعد إلى زوال، ماكو واحد يبقى بهذه الحياة، هذه الدنيا إلى زوال، لا نعيمها ولا مصائبها، باقية ثابتة. ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، تصبح عند المصيبة هينة. عندما تنزل عليه المصائب يتلقاها بقلب صبور شكور. ما شاء الله، شايفين المصائب بهذه الحياة في هذه فترة من الزمن، تجيك من كل حدب وصوب، من كل مكان. فهذه الحكمة فيها رسالة، وهي رسالة مهمة. ومن زهد، حكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسيرة محمد وآل محمد، ومن أولئك الذين سمعوا الكلام فاتبعوا أحسن هذا الكلام، وأحسن كلام هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام نبيه، وكلام الأئمة سلام الله عليهم. والحمد لله رب العالمين.
المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نسلط فيه الضوء على تطورات المشهد الداخلي الإسرائيلي تحت وطأة ضربات المقاومة الفلسطينية المتنوعة من عمليات استشهادية وإطلاق نار وتفجيرات نوعية. وفي حلقة اليوم نتناول حالة الإرباك والتخبط اللتين تسيطران على الأوساط الأمنية الإسرائيلية على وقع بطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يقضون مضاجع الاحتلال ويتحدون سلطاته. عنوان حلقة اليوم: تخبط صهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
تحية لكم من جديد أعزائي المستمعين. أظهرت العمليات الاستشهادية الفلسطينية الأخيرة في العمق الصهيوني إخفاق وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في قراءة المشهد الفلسطيني المقاوم. إن الاحتلال لا يزال يترقب تصعيدا أكبر من قبل المقاومين الفلسطينيين، لذا يسعى لاحتواء موجة العمليات الفلسطينية الاستشهادية حتى لا تصل إلى الضفة الغربية وجنين والمناطق المختلفة. إن رعب الكيان الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة يكمن في عدم قدرته على منعها، لأنها تأتي دون تنظيم ونابعة من الروح الفلسطينية المقاومة، والاستخبارات الإسرائيلية عاجزة بشكل كامل أمام تتبع روح وفكر المقاوم الفلسطيني.
مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، الأستاذ في العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم، حياكم الله. بودي أن أسأل في البداية، لماذا يرتعب الاحتلال الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني هذا العدو المصنع والمؤقت يعلم أنه غير قادر على مجابهة هكذا نوع من العمليات البطولية لأفراد الضعب الفلسطيني، لأنهم يعيشون حالة الجبن ويختبئون خلف جدرانهم وخلف دباباتهم. فأما في عمليات المواجهة في الساحات المفتوحة فهم أعجز بكثير من أن يواجهوا أبطال الحجارة، ليس فقط يعني أبطال المقاومة الاستشهاديين أو غير الاستشهاديين، لأنهم بالتالي هذا النوع من العمليات يحدث صدمة داخلية في هذا المجتمع المتفكك أصلا والذي يصعب تسميته بكلمة مجتمع. هؤلاء هم مجرد قطعان من اللصوص ومن شذاذ الأفاق تم استجلابهم إلى هذه الأراضي المحتلة بغية تحقيق مصالح استعمارية كبرى للدول التي فرضت هذا الواقع على الشعب الفلسطيني. لذلك هؤلاء حينما أتوا كانوا يعتقدون أنهم سوف يعيشون في حالة من الرفاهية ومن الفزق ومن الغطرسة والتسلط، فإذا بهم يواجهون الموت. فهؤلاء لم يأتوا ليموتوا، هؤلاء أتوا لكي يعيشوا حالة التسلط والعجرفة ونهب الأموال دون أوازن.
مستمعين الكرام، حالة من الهلع والتخبط والإحباط تسيطر على الواقع الصهيوني ساسة ومستوطنين، وتستنفر الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب تصاعد عمليات المقاومة في مكامن عدتها تل أبيب آمنة، فانقلبت المقاييس مع شجاعة المقاومين الفلسطينيين. هذا ما عكسته التلفزة العبرية وناقشت أسبابه. مستمعين الكرام، ما حدث يصعب تصديقه، هذا هو لسان حال الصهاينة بعد مشاهدتهم المقاومين الفلسطينيين في تل أبيب والخضيرة وبئر السبع وهم يجولون بسلاحهم وسكاكينهم وينفذون عملياتهم بجرأة وثقة. فكيف يمكن وصف الواقع الذي يعيشه الإسرائيليون اليوم مع تصاعد هذه العمليات في المناطق التي بالفعل كانوا مطمئنين لأمنها؟
أجل مستمعين الكرام، الصهاينة يركزون فقط على البعد الثقافي، وهذا البعد مهم بالنسبة لهم، لكن هناك بعدا يرفض الإسرائيليون أن يعترفوا به مع أنه أساسي، وهو أن الفلسطينية بالتجربة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وحتى من راهن في مرحلة من المراحل على إمكانية التعايش مع هذا الكيان، سواء فلسطيني 48 أو فلسطيني 67، يعلمون أن مواجهة العدو تعني الكلفة، ولكن عدم مواجهته تصبح الكلفة أكثر، فهي تعتبر كلفة وجودية. وبهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو الواقع الذي يعيشه الصهاينة مع تصاعد عمليات المقاومة؟
طبعا يعني الآن هؤلاء نحن نرى بداية لعمليات هجرة عسكرية، وهو ما كان أشار إليه سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حفظ الله، بأننا قد لا نضطر إلى خوض غمار معركة كبرى مع هذا الكيان، لأنهم قد يبدأون بحزم أمتعتهم والعودة من حيث أتوا. وهذه بدايات، يعني نحن بدأنا نشهد هذه العمليات العسكرية للهجرة الصهيونية من الأراضي المحتلة نحو تلك القطاع التي أتى بها ليس حاليا بل بدأت منذ فترة غير قصيرة. فبالتالي من يعتقد بنفسه أنه كان قد أتى أو أتي به لهذه البلاد ليعيش حالة رفاهية فهو يجد نفسه في أزمات متلاحقة وفي خطر دائم على حياته، وخاصة حينما يكون هناك عدوان واسع سواء على قطاع غزة. نشاهدنا من أمثلة كثيرة حياة الصغيرات يواجهون الجنود بكل بسالة وشجاعة، فكيف بهؤلاء أن يواجهوا الصواريخ المتساقطة على رؤوسهم؟ لذلك هذا الواقع بدأ ليشهد بدايات التفكك، وهؤلاء بدأوا يحزمون أمتعتهم رويدا رويدا، والعودة السريعة نحو تلك البلاد التي انطلقوا منها برحلتهم الاستعمارية نحو أرض فلسطين. لذلك هذا الواقع هو واقع بدأ يظهر عليه التفكك بشكله الواضح.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامجكم الغدة السرطانية، وعنوان حلقة اليوم تخبط الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
مستمعي الأفاضل، رعد حازم هو شاب فلسطيني نفذ قبل أيام عملية فدائية في وسط تل أبيب أوقف خلالها كيان الاحتلال على أطراف أصابعه. عملية رعد التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 آخرين أكدت أن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم. القوى والفصائل الفلسطينية اعتبرت أن عملية ديزينغوف هي رد طبيعي على ممارسات الاحتلال، وأثبتت أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها. ويؤكد المراقبون أن هذه العمليات تثبت للاحتلال أن عدوانه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأن الفلسطينيين لا يمكن تجاهلهم حتى لو طبع الاحتلال مع كل العرب. العملية البطولية الأخيرة في تل أبيب كانت استثنائية بامتياز، واعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال، وقد اعترف الاحتلال بأنه يواجه أصعب شعب من حيث المقاومة وتحقيق إنجازات لم يكن يتوقعها.
أعزائنا الأفاضل، إن الشعب الفلسطيني لديه الإرادة ومؤمن بقضيته ولا يستسلم لأي ضغوطات، وفي ظل غياب أي أفق سياسي لم يرى أمامه غير خيار المقاومة. إن العمليات البطولية لها وقع كبير على المؤسسة الأمنية في الكيان الإسرائيلي، وشكلت نموذجا للشباب الفلسطيني، وأنها تشكل إرهاصا لعمليات مستقبلية في قلب كيان الاحتلال. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو سبب فشل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في احتواء المقاومة ووقف عملياتها البطولية والنوعية التي وصلت أخيرا إلى تل أبيب؟
طبعا يعني هذا الفشل يتراكم، يعني هم يراكمون الهزائم لأنهم لا يستطيعون احتواء شعب، هم يحاولون احتواء شعب بأكمله، وبالتالي كل فرد من أفراد هذا الشعب سواء كان رجلا أم امرأة، طفلا أم بالغا، هو مشروع مقاوم ومشروع شهيد ومشروع فتح الجبهة بكل ما تعني الكلمة. وبالتالي حينما تمكن أحد المقاومين الاستشهاديين مؤخرا من أن ينفذ إلى تل أبيب، هي تل الربيع الحقيقية، فقد تم إقتال هذه العاصمة للكيان الصهيوني برمتها، والتزم جميع المستوطنين الإرهابيين في بيوتهم ولم يعد يجرؤ أحد منهم، حتى أن الشرطة قتلت أحد هؤلاء المستوطنين لأنه كان يحمل السلاح وهارب من ساحة المعركة ظنا منهم بأنه هو أحد المقاومين، تبين أنه أحد قطعانهم الشاردة. فبالتالي يعني عملية احتواء شعب، هذه مسألة لم يستطع كل أنواع الاستعمار في العالم وفي أي بقعة من العالم أن تحتوي.
مستمعينا الكرام، بعد فشل واضح في مواجهة العمليات الفلسطينية الأخيرة داخل الكيان الإسرائيلي، تسعى حكومة نفتالي بنيت إلى وقف الرد الفلسطيني، هذا بإجراءات تصعيدية بدأت من مخيم جنين ووصلت إلى القدس، حيث الاعتداءات على الفلسطينيين والاعتقالات التي طالتهم مع حلول شهر رمضان. كل ذلك لم يجعل من كيان الاحتلال آمنا في مواجهة العمليات الفلسطينية، خاصة وأن الخطوات التصعيدية هذه قد تفجر الأوضاع في الضفة والقدس، بما يجعل من العمليات التي تستهدف عمق الكيان أكثر قوة وقسوة من العمليات السابقة. إنما يحدث في باب العمود أعزائي الكرام من استفزاز وقت الصلاة يدفع الفلسطينيين نحو التصعيد، وأن المشكلة لدى الكيان الإسرائيلي هي الحالة الفردية للمقاومة التي لا يستطيع السيطرة عليها.
أجل مستمعين الكرام، إن الاحتلال منذ 74 عاما يعاني من عدم قدرته على ضبط المقاومة الفلسطينية، فسبق أن قال إيهود أولمرت رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إن هدم بيوت الفلسطينيين لا يؤدي إلى الردع، وإن الحكومات الإسرائيلية وبسبب ضعفها لا تستطيع اتخاذ خطوات عملية تجاه المقاومة. إن الخلافات باتت كثيرة في دولة الكيان الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية الحالية باتت تواجه معوقات كثيرة من الممكن أن تؤدي إلى الإطاحة بها. أجل إن الاحتلال يريد الهدوء، لكن في ظل استسلام الفلسطينيين أمام الاستيطان والمشاريع الأخرى، والفلسطيني عندما أراد المواجهة فهو قد أعد نفسه لهذه القضية. وإن غالبية الفلسطينيين يؤمنون بالمقاومة أمام كيان الاحتلال. إن استطلاعات الرأي في الكيان الإسرائيلي تؤكد أن كل المؤسسات تحظى بأقل نسبة من ثقة المستوطنين، وإن الأحداث الأمنية في الأراضي المحتلة تدفع باتجاه مسائل الهجرة في الكيان الإسرائيلي.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه تخبر الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين. فحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. وللقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة، إن يلقى
العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
الغفلة والصحو المر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
بالفرحة والحزن بالخوف أو الأمن يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
يسكن كل خلية تنبض فينا حيا يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنا يعطي الدنيا المعنى يزرعها آمانا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام من للأنبياء ختام، محمد البدر التمام، المصطفى الهمام، وعلى آله الكرام الطاهرين الأعلام. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوال شعري جديد في المديح العلوي الولائي مع قصيدة سادن الفردوس للشاعر العراقي الدكتور محسن العويسي. قبل الاستماع إلى القصيدة، إلى حضراتكم التعريف بالسيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور محسن عبد مرعيد عايد العويسي المعروف في الأوساط الأدبية بمحسن العويسي عام 1977 في محافظة ذي قار العراقية. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وفي نقد الحديث، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. فاز بعدد من الجوائز، منها مسابقة قناة الديار الفضائية فرع الشعر عام 2010، مسابقة المقاومة الشعرية الأولى عام 2011، مسابقة الجود العالمية الأولى للقصيدة العمودية عام 2011، جائزة مؤسسة الشهداء فرع الشعر عام 2012، جائزة النور للإبداع فرع الشعر عام 2013، جائزة وزارة الثقافة العراقية دار الشؤون الثقافية فرع الشعر عام 2013، فيما شارك في معظم المهرجانات المهمة داخل العراق، كما صدرت له مجموعة شعرية بعنوان عرق من جبين الغيم عام 2011.
سادن الفردوس. على فوق القلوب فكان نبضا، وأومأ للصباح فكان ومضا، تحار به العصور فكل عصر يقسم ناسه حبا وبغضا، تجذر حبه فانثال فينا، وأجمل حبه إن كان رفضا، له دان التراب فكل أرض تسابق غيرها لتكون أرضا، يمد إلى اليتامى كف رفق فينبع نهره ويزيد فيضا، بنى من صبره مدن الخزامى، وأسس في صحارى الجدب روضا، يزلزل في طغاة الأرض حتى تميد إذا مضاجعهم أقضى، بفأس العدل حطم ما بنوه، وألقى في قلوب الخوف وخضى، إذا سقفت بنو الأحقاب سقفا أتى كي يدحض الفساق دحضا، له شمس بأرض السحر غابت فعادت تطلب الإشراق غضا، ويغزل من لسان الفجر وردا وآمالا بها الإنسان يرضى، ويمنح كونه لغة ومعنى، وينهض قلبه بالدين نهضا، يمر على خمائله غيوما فتركض نحوه الأنسام ركضا، يداه مناجل الرؤيا لناس يرى فيهم بأن الحق يقضى، سنابل علمه ترخي ظلالا، وعدل الله بين يديه أمضى، أبو الفقراء يعطي في صيام وما عرفت له كفاه غيظا.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قصيدة سادن الفردوس للشاعر العراقي الدكتور محسن العويسي، ثلاثة من الحروف نقدمها بين أيديكم من الشين والكاف والراء، ثم نردفها بالتنوين ونقول شكرا، شكرا لكرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
عندي بما لا يحاط ويحصى بعدي إلى الله أمدي ثنائي وحمدي بما لا يحاط ويحصى بعدي بنعمك ربي بلغت أشدي وسعدي بأن إليك مردي إلى الله أهدي إلى الله أهدي ثنائي وحمدي والمستحيل ولا هم ليل علي